بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في التفريق بين العلة والحكمة، وقد أشرنا إلى أن العلة هي عبارة عن المصلحة التي يجعل الحكم على وفقها فيدور الحكم مدارها وجودان وعدما، وبخلاف ذلك الحكمة ببيان قد تقدم. قلنا بأن الكلام كل الكلام في مرحلة الإثبات وليس في مرحلة الثبوت، فإن تحديد التفريق بين العلة والحكمة ثبوتان من السهولة بمكان كما بينت قبل قليل، لكن الكلام كل الكلام في مرحلة الإثبات. وقد عرضنا كلاما للمحقق النائيني أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه أجود التقريرات لبيان الفارق بين العلة والحكمة في مقام الإثبات، فما كان واسطة في العروض عد علة، وما كان واسطة في الثبوت عد علة. وقد ذكر لذلك مثالين تقدمت الإشارة إليهما. سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه لم يرتضي كلام أستاذه قدس الله تربته الطاهرة، وقال بأن العرف لا يفرق بين قولكم حرمت الخمر لأنها مسكر، وبين قولكم حرمت الخمر لإسكارها، فإن دخول أداة التعليل على المصدر أو عدم دخول أداة التعليل لا يوجب فرقا عند العرف، فإن العرف يرى بأن تحريم الخمر لأنه مسكر كتحريم الخمر لإسكاره على حد سواء. وقلنا بأن إشكال سيدنا قدس الله تربته الطاهرة إشكال متين وفي محله. حتى يتضح ما ادعيت من أن المشكلة كل المشكلة في مقام الإثبات وليست في مقام الثبوت، أنقل بعض كلمات صاحب الجواهر قدس الله تربته وكلاما للسيد الإمام أعلى الله في الخلد مقامه في مقام التطبيق. هذا يدعي بأنها علة، وهذا يدعي بأنها حكمة، وهذا الذي نحن بصدد الكلام. لاحظوا مثلا في الجواهر في مقام الإشكال على صاحب الشرايع في حكمه بعدم إرث الأمة المطلقة الرجعية المعتقة من زوجها إذا طلقها حال المرض ثم مات بعد مضي العدة، معللا بانتفاء تهمة حرمانها من الإرث حينئذ، فعلل القضية بتهمة انتفاء حرمة الميراث فجعلها علة، عقب صاحب الجواهر. لكن فيه ما عرفت من أن ذلك حكمة لا علة، يدور الحكم معها نفيان وإثباتان. إذن صاحب الشرائع يقرر بأنها علة، وصاحب الجواهر يقرر بأنها حكمة، فهذا ما نحن بصدده. لو كان المعيار واضحا في مقام الإثبات ما وقع الاختلاف بين الأعلام، إذ تجد من يجعل ذلك حكمة أو تجعل ذلك علة، إلا أن يدعي الشيخ محمد أبو صالح بأن المعيار ثابت، لكن المشكلة في مقام الاشتباه في التطبيق، فحصل الاشتباه في التطبيق. هذا ممكن. مورد آخر، في القواعد احتمل انتفاء حق الشفعة عند انتفاء الضرر عن الشفيع بدونه، علق عليه صاحب الجواهر، قال بأنه واضح الفساد لكون الضرر حكمة الشفع، حكمة في الشفعة وليس علة تدور مدارها. الكلام الكلام، يعني القضية مدار العلة ومدار الحكمة، فهذا حكمة وليس علة. أيضا في موضع ثالث في اشتراط الإسلام في الذابح، حيث علل في بعض النصوص بأن الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم، أيضا نفس الكلام جاء صاحب الجواهر قال بأن هذا حكمة وليس علة، بل قد يستفاد بعدما ذكر خبر الحسين بن المنذر، بل قد يستفاد من ذلك أن هذا حكمة لا تعليل، يدور الحكم مدارا. أيضا في مسألة اشتراط الإسلام في ارتقاط المحكوم بإسلامه وتعليل ذلك بعدم الأمن من مخادعة الملتقط الكافر، زين، قال وأما التعليل الثاني فهو مناسبة لا تصلح دليلا إلى آخر. كل ذلك يؤكد أن المقام مقام حكمة لا علة. طبعا من أراد منكم يمكن أن يستقري في مسألة لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين ورضي بالزواج ثم مات، فهل يتوقف زوجية الصغير الحي برضاه واختياره الزوجية بعد البلوغ على يمينه لدفع تهمة كون قبوله للطمع في ميراث الميت أو لا؟ أيضا نفس الكلام، النصوص اشتملت على تعليل، قال صاحب الجواهر بأن هذه حكمة وليست بعلة. وهذا تجدونه كثيرا كما قلت وأكرر في مسألة تنقيح المناط وفي مسألة إلغاء الخصوصية. أنقل مورد أخير من كلام للسيد الخميني قدس الله تربته الطاهرة في المكاسب المحرمة. وإذا يتذكر الإخوة اللي كانوا ويانا العام الماضي لما بحثنا في مسألة تنقيح المناط تقريبا في مثل هذه الأيام نقلنا كلامه قدس الله تربته في حديث الرافع. هناك من ادعى بأن حديث الرافع إنما هما منا شرع من أجل دفع الضرار، فبالتالي تكون هذه حكمة من علة يدور الحكم مدارها، فمتى ما انتفى عنوان دفع الضرر أو ما شابه أو عنوان الملة لا يشملها حديث الرافع. الإمام لم يقبل بهذا الكلام، إنما ذكر من قبيل نكتة التشريع يعني حكمة لا علة الحكم، نظير جعل العدة لنكتة عدم تداخل المياه يعني حكمة لا علة، وفي مثله يتبع إطلاق الدليل. إذن يستفاد من هذا الكلام لازلنا أن هناك كلاما في عملية التطبيق في كيفية التفريق بين العلة وبين الحكمة حتى يرتب الأثار، ومن ثم البناء على هذا الأمر أو ذاك. إنجي عندنا في المقام ضابطة أشار إليها المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه معارج الأصول في صفحة 183 إلى صفحة تقريبا 185. أنقل عبارة صاحب المعارج ثم أعقب عليها. قال النص على علة الحكم وتعليقه عليها مطلقا يوجب ثبوت الحكم إن ثبتت العلة. طبعا جاء بمثال لعله مثال وليس متن رواية، الزنا يوجب الحد والسرقة توجب القطع، فإذا علة الحد الزنا، علة القطع السرقة، فالزنا والسرقة علتان للحد وللسرقة، وبالتالي طبعا ما أدري شلون راح نقول يدور الحكم مدارها لنسر الحكم منها إلى غيرها. يعني مثلا لو وجدنا تنزيل الربا منزلة الزنا مثلا أو أشد، فما دام ثبت الحد في الزنا يكون ثابتا في الربا بطريق أولى، ما دام قد ثبت القطع في السرقة افترض مثلا يثبت في السباب والشتم الذي هو أشد من السرقة حالا فيكون من باب قياس الأولوية كما يقولون. طيب
صعب،
ها؟
صعب في الحدود الأولية
إلى وينش حقوق. انت بتلتزم الان بالعلل؟ لا
عرفت، بس هذه حدود وهذه شغله
احتياط الحدود.
الاحتياط في الدماء وليس في الحدود. ما في احتياط في الحدود، الاحتياط في الدماء. نعم، إذا تقصدون بأن الحدود تدرأ بالشبهات كلامكم في محله، بس مو احتياط. لا، الكلام الآن إذا وجدت العلة، يعني لو قال الشارع المقدس زين كل ما يكون مشتملا على انتهاك يضرب فاعله 100 صوت. طيب الآن أجلكم الله، أنا وضعت رجلي في وجهك هكذا متعمدا بحيث يعد العرف، هذا التصرف من انتهاك، عدل لولا زين، فإذا أستحق الضرب 100 صوت. ذاك مثلا جاء أنطاك راشدي قربة لله تعالى يعد انتهاكا، يستحق 100 صوت. وهكذا ذاك جاء رفع صوت عليك بما لا يليق بمقامك يعد انتهاكا 100 صوت. بني الحين احنا جبنا مثال، انا قلت ان المثال الذي افاده المحقق الحلي في غير محله، لأننا لن نستطيع أن نطبق قانون العلة التي يدور الحكم مدارها، لأن المفروض أن غرضنا من وجود العلة أن نسري الحكم إلى موارد أخرى. لا، عجل ولا. الآن لما يقول لي الزنا زين يقتل، وش اللي عندي غير الزنا بأسر فيه أنا؟ السرقة يقطع، وش اللي عندي غير؟ يعني لابد أن أبغى ملاحظة، لأنه هي العلة فيها شبهة قياس ترى، لأن فيها مقيس ومقيس عليه، حتى هو في الحقيقة قياس أولوية أو منصوص العلة، فنحتاج مقيس ومقيس عليه. زين، وش اللي من قيس على الزنا الآن حتى نقول يقتل؟ أو وش اللي من قيس على السرقة حتى نقول يقطع؟ تفتوا
ربا منزه وليس حقيقة هو نفسه
غير اللي تستظهرون.
لا يأخذ جميع الصفات،
هذا غير اللي تستظهرون تون. يقول هذا اللي تستظهرون تون حجة عليكم مو حجة على بقية الفقهاء.
طيب ولكن الشريعة لها غرض من ذكر
هذا الكلام. الآن ده اللي يدعي شيخ عاطف، شيخ عاطف يدعي أن المقام مقام تنزيل والمنزل لا يأخذ أحكام المنزل عليه من جميع الجهات. قلت هذا ما تستظهرونه أنتم، خب الآخر قد يستظهر شيئا آخر. على أي حال خب نعم،
حتى في الكتب سمح شيخ في نفس روايات الربا يعني أشد الأمور الأخرى، يعني مثلا الخمر أفضل وجعل مفتاح
كذا كذا،
والكذب
أشد. إحنا الخطباء
ما حد يقول إن الكذب عليه.
لا، ده نقطة إحنا قدمناها في بحوث مضت يا ابني، بأنه لما تكلمنا إشكال في روايات أشدية الربا، أكل الربا من الزنا، أشكل علينا بأنه لم يثبت حد في الربا في الزنا في الربا في أكل الربا، وثبت الحد في الزنا، فكيف تكون أشد؟ قلنا لأنه ليس لازما على كل شيء في الشدة. كلام شيخ عاطف في الجملة قابلناه المرة الماضية، التنزيل ليس من جميع الجهات، فشدية أكل الربا من الزنا لا تستوجب أن تكون له الحكم، مع أننا قلنا يمكن الالتزام بثبوت الحد في أكل الربا ولو في الجملة، عندما أشرنا إلى أن هناك قولا بقضية القتل ذكرت أنا في البحث الماضي أو قبل الماضي أشرت 3 أقوال. على أي حال خلنا نرجع إلى كلام المحقق الحلي أساسنا نتأخر. يقول بأن الزنا يوجب الحد والسرقة توجب القطع، أما إذا حكم في شيء بحكم ثم نص على علته فيه، فإن نص مع ذلك على تعديته وجب، وإن لم ينص لم يجب تعدية الحكم إلا مع القول بكون القياس حجة. مثاله إذا قال الخمر حرام لأنه مسكر، فإنه يحتمل أن يكون التحريم معللا بالإسكار مطلقا، ويحتمل أن يكون معللا بإسكار الخمر، يعني يحتمل أن تكون هناك خصوصية للخمر ويحتمل أن تكون هناك ما في خصوصية عام للإسكار، ومع الاحتمال لا يعلم وجوب التعدية. إذن إلى هنا كأنما كلام المحقق الحلي عبارة عن التالي، عبارة عن أن العلة هي لابد من وجود النص الذي يشتمل تعليق الحكم على العلة، فما لم يكن هناك نص مشتملا على تعليق الحكم على العلة لا يبنى على كونها علة. واضح؟ زين.
ووجوب التعليق يعني والنص على
التعليق، لا ذاك الثاني في الحكمة. إذا وجدنا تعليلا لم يكن الحكم فيه معلقا على العلة لكن دل النص على التعدية فهنا يتعدد الحكمة، أما العلة فلا. بابين أكثر لا. في موضع ثاني قال فإن نص الشارع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تأدية الحكم وكان ذلك برهانا. هذا ما ذكره قدس الله تربته في صفحة 183 إلى صفحة 185 من كتابه معارج الأصول. خب، ما يهمنا في المقام هو التالي. حاصل كلام المحقق الحلي أن النص على العلة على أربعة أقسام. القسم الأول ما كان بنفس تشريع الحكم، مثلا يحرم الخمر لإسكاره. الثاني ما كان بعد تشريع الحكم، مثل افترض بعدما فرض الله عز وجل العدة عللها بعد ذلك. زين. الثالث يعني بأن نقول الحكم يجعل لموضوع ثم يعلل ثبوت ذلك الحكم لموضوعه بعلة في كلام آخر. مثلا القسم الثالث ما كان فيه النص على العلة بعد جعل الحكم للموضوع لكن تضمن التصريح بالتعدية. زين. قال هذا وأمثاله مثلا. زين. القسم الرابع والأخير وهو نفس الفرض الثالث، يعني ما كان النص فيه على العلة وقد جعل الحكم للموضوع وصرح بالتعدية لكن في الفرض الرابع لا لم يصرح بالتعدية وإنما نفس ذكر العلة يكشف عن عدم خصوصية في المقام. هذا ما ذكره في البين. انجي الآن إلى بيان كل واحد من هذه الأمور، يحتاج إلى وقفة، لكن بما أن اليوم ذكرى وفاة سيدتنا الجليلة كريمة أهل البيت عليهم السلام سيدة عش آل محمد، والتي حظينا وحبينا حقبة من الزمن باستضافتها والكينون في رحابها، فمن باب أداء شيء من الحق لها علينا صلوات الله عليها وتبركا بمقامها السامي والعالي أقول كلمة مختصرة وأكتفي. جاء في الزيارة الجوادية للسيدة المعصومة عليها السلام قول الإمام في الزيارة يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أقف عند العبارة الأولى اشفعي لنا في الجنة. في العبارة تساؤلان رئيسيان. التساؤل الأول ما هو المقصود بشفاعتها صلوات الله وسلامه عليها، والتساؤل الثاني كيف تكون شفاعتها بأبي وأمي في الجنة. أما بالنسبة للتساؤل الأول ما هو المقصود بشفاعتها، فيمكن أن يتضح المطلب بمراجعة كلام العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة في الميزان عندما تعرض إلى نظريته أعلى الله في الخلد مقام في الشفاعة. سيد الطباطبائي في الميزان قال بأن الشفعاء بأن الشفاعة تكون بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون الشفاعة بالمشفوع عند المشفوع عنده، والنحو الثاني أن تكون بالمشفوع فيه عند المشفوع عنده، والنحو الثالث أن تكون بالشافع عند المشفوع عنده. خب المشفوع عنده هو الباري سبحانه وتعالى، فماذا يقصد قدس سره بالأنحاء الثلاثة؟ النحو الأول أن تكون الشفاعة عند الله بالله عز وجل، فالشافع يستشفع إلى الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى، يعني كما أن الله عادل حكيم لا يظلم لا يجور، الله أيضا رحيم رؤوف عطوف غافر مسامح عدل لولا. معنى الشفاعة عند الله بالله هو هذا، أن يقوم الشافع بعرض صفات الله عز وجل في جانب العفو والرحمة والرأفة والغفران والمسامحة. يا رب أنت العافي، يا رب أنت الغفور، يا رب أنت الرؤوف، أنت الرحيم، أنت المسامح، فبما أنك كذا وكذا وكذا نسألك أن تسامح هذا العبد، أن تغفر لهذا العبد، أن تعفو عن هذا العبد، فتكون الشفاعة عند المشفوع عنده بصفات المشفوع عنده، فتكون صفات الله هي طريق الشفاعة عند الله عز وجل. النحو الثاني أن تكون الشفاعة عند المشفوع عنده بالمشفوع فيه، بمعنى أن الشافع يقول يا رب عبدك ضعيف، عبدك فقير، عبدك غلبته شهوته، عبدك أصابته الغفلة، عبدك عبدك عبدك، فيا رب اغفر له، يا رب اعفو عنه. وهذان النحوان يوجدان جليين بصورة واضحة يا شيخ عاطف في دعائين من الأدعية التي نقرأ عادة، في دعاء أبي حمزة الثمالي رضي الله تعالى عنه والذي اعتدنا قراءته في سحر شهر رمضان كل ليلة بلغنا الله وإياكم، لو ترجعوا تجدون تعبيرات الإمام زين العابدين عليه السلام تشير لهذين النحوين من الدعاء عفوا من الشفاعة. والدعاء الثاني دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، والذي اعتاد المؤمنون على قراءته إما على صعيد عرفات أو في بلدانهم، زين، فإنه يشتمل أنا الذي قصرت، أنا الذي أسأت، أنا الذي كذا، أنا الذي أنا 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 أنا، وفي المقابل أنت الذي أعطيت، أنت الذي وفيت، أنت الذي أكرمت، أنت 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 أنت. هذان نوعان من أنواع الشفاعة أو نحوان من أنحاء الشفاعة، نحو أول ونحو ثاني. نحو الثالث والأخير الذي ذكره السيد العلامة قدس الله تربته أن تكون الشفاعة عند المشفوع عنده بذات الشافع، يعني النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله بما له من الكمالات والملكات والمنازل والمراتب والمكان العظمى عند الباري سبحانه وتعالى يشفع بذاته، فيأتي فيقول يا رب أنا عبدك محمد، أنا أفضل الأنبياء، أنا المحبوب لديك، أنا ذو المنزلة، أنا ذو المكانة، أنا ذو المرتبة، فبما لي عندك من حق اغفر لهذا، اعفو عن هذا، سامح هذا. بعد الإحاطة بهذه الأنحاء الثلاثة انجي الآن يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة. لو تأملنا سنجد أن المقصود من شفاعتها النحو الثالث وليس النحو الأول أو النحو الثاني، وهذا يعني أن للطاهرة فاطمة بأبيه وأمي مقام سامي ومنزلة خاصة ومرتبة عليا، لأن لا يكون الشافع شفيعا بمقتضى الآيات القرآنية إلا وأن يكون مستجمعا لمجموعة من الصفات والشرائط. وهذا يعني أن فاطمة المعصومة بأبي وأمي استجمعت الصفات والشرائط المطلوبة، ما جعلها أن تصل مرتبة الشفاعة بذاتها المقدسة، لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني، كمالات ومراتب ومنازل بلغتها جعلتها تكون في هذه المرتبة. إذن ده معنات اشفعي لنا. انجي الآن في الجنة، وهو التساؤل الثاني، كيف نتصور هذا؟ هناك ثلاث نظريات، حتى لا أطيل عليكم كثيرا، هناك ثلاث نظريات موجودة في حقيقة الشفاعة. النظرية الأولى أن الشفاعة بمعنى الدفع وليس الرفع، والنظرية الثانية أن الشفاعة بمعنى الرفع وليس الدفع، والنظرية الثالثة أن الشفاعة بمعنى علو المرتبة وارتفاع المنزلة. إجمالا أقول، وأنتم أهل فضل لا تحتاجون إلى مزيد بيان، أما أن الشفاعة بمعنى الدافع لا الرافع، طبعا مر عليكم ده المصطلح إذا تتذكروا في المكاسب المحرمة، أشار الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة إلى أن هذا من موارد الدفع أو من موارد الرفع، وشهد لي بهذه يا شيخ محمد، وأفضل من حقق هذا المطلب هو السيد الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه في مكاسبه المحرمة، يمكن الاستفادة منه يا سيد يوسف. المقصود بالدافع يعني إزالة جميع المقدمات والأسباب التي تؤدي إلى وصول المشكل. كيف؟ الآن يا شيخ عاطف في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرة نتكلم عن دافع ومرة نتكلم عن رفع. الدافع يعني قبل أن يرتكب الناس المنكر، فنعمد إلى إزالة جميع موجبات ومقدمات والعوامل التي تؤدي إلى حصول المنكر من الناس. مثلا الآن عندنا مسألة الحجاب التي ينبغي العناية بها، فعوضا عن أن ننتظر الفتاة تخرج سافرة بدون حجاب، نعمد من البداية إلى رفع مستوى الوعي عند الفتاة بأهمية الحجاب وضرورته ولزوم المحافظة عليه وقدسيته، وأن الحجاب عبادة، وأن ليس مدافع، يعني دفعنا كل الموجبات التي تؤدي إلى ترك الحجاب. أيضا مثلا الشاب عندما يقدم على المعصية قبل أن يقدم ندفع ذلك. شلون نتصور أن الشفاعة دفع؟ قالوا بأن الله عز وجل أرسل الأنبياء وبعث الرسل وأنزل الكتب السماوية، فإنها كلها لغرض هداية الإنسان، فإذا هذا من باب الدفع عن ارتكاب المعصية. دي نظرية، ودي النظرية خلاف صريح القرآن الكريم، إذ يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فإن هكذا تعبير صريح جلي في أن هناك ذنوبا قد حصلت ومغفرة سوف تتحقق. النظرية الثانية وهذه النظرية الصحيحة أن الشفاعة رفع للعقاب وليست دفعا له، بعد أن تحصل المعصية الذنب الخطيئة السيئة فيستحق العبد حينئذ العقوبة، يأتي الشافع بأحد أنحاء الشفاعة الثلاثة التي قدمنا يسأل من الله عز وجل أن يدفع هذا العقاب. النحو الثالث والأخير وهو رفع درجات الصالحين. أكو بعضهم زين قال بأن الشفاعة لا تكون إلا لخصوص الأولياء أو لخصوص الصلحاء من أهل الإيمان والتقوى، فغيرهم لا يستحقون شفاعة حينئذ. خب طبعا بعيدا عن القبول بهذه النظرية، فهي نظرية غير تامة وخلاف صريح الآيات والروايات، لكن يمكن الالتزام بأنها تكميل للنظرية الثانية، يعني بعض الحالات تكون الشفاعة بزيادة المرتبة والمنزلة في الجنة، وهذا الذي يقصد في مقامنا. اشفعي لنا في الجنة، فإن مقتضى الظرفية أن موضع الشفاعة الذي سيحصل من المعصوم عليه السلام ليس في عرصة القيامة، وإنما بعدما يدخل العبد الصالح إلى الجنة تشفع المعصوم له لكي ينال مرتبة عليا. وانتم تقولوا يا شيخ عاطف احنا نبغى ندخل في الكاشوان في الجنة، اجي المعصومة ترفعك من الكاشوان لتوصلك إلى مرتبة الفردوس، هذا معنى الشفاعة في الجنة، فتشفع لرفع درجة العبد في الجنة، لأن الجنة كما نعلم درجات ومراتب، فقد يدخل العبد الجنة ثم ترتفع درجته بشفاعة السيدة المعصومة. شو هذه بس عبارة واحدة، اشفعي لنا في الجنة، أشارت إلى مقام عالي وسامي جدا لهذه المرأة الجليلة. فلو أننا تأملنا في بقية المقامات والمراتب والدرجات العلى التي لهذه السيدة الجليلة سنعرف أنموذجا قيما ورائعا. كل أمل أن نحث الشباب والشابات أن يتخذوا المعصومة عليها السلام قدوة، فإنها جديرة بذلك. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا النعمة التي حرمناها، فنرجع جديدا لمجاورتها عاجلا غير آجل، وأن نلثم أعتابها، وأن نكون في ضيافتها، وننال زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، إنه سميع مجيب. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.